بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله في باب الهدي والأضحية: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والتضحية أفضل من صدقة بثمنها، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستسمانها.
ولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج في من كتاب عمدة الفقه، قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. الهدي هو الذي يهدى إلى الحرم من الإبل أو البقر أو الغنم. أما الأضحية بضم الهمزة أو بكسرها إضحية، كلها تأتي بنفس المعنى، وتأتي أيضا يقال عنها ضحية على وزن سرية، كلها من الألفاظ الصحيحة للأضحية، وهي التي تذبح يوم عيد الأضحى، يوم النحر، وأيضا في أيام التشريق. هذه هي الأضحية، وهناك فرق بين الهدي والأضحية. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: والهدي والأضحية سنة، سنة لا تجب إلا بالنذر. الهدي سنة، الهدي الذي يهدى إلى الحرم سنة لا يجب إلا بالنذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى للحرم، فهذه سنة وليست بواجب إلا في حال النذر. إذا نذر المسلم على نفسه أن يهدي للحرم فيجب عليه أن يوفي بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذه طاعة، فيجب عليه تنفيذ هذا النذر. وهناك قسم آخر للهدي، وهو الهدي الواجب، وهو هدي التمتع والقران، هذا هو الهدي الواجب. أما الأضحية فالعلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على مشروعيتها، والمشروعية للأضحية ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، كما قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يصلي وينحر الأضحية بعد الصلاة، يعني يذبح الأضحية بعد الصلاة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى كبشين أقرنين أملحين في عيد الأضحى. والعلماء أجمعوا على مشروعية الأضحية، لكن اختلفوا في حكمها، اختلفوا في حكمها هل هي سنة مؤكدة أم واجبة. من العلماء من قال أن الأضحية سنة مؤكدة، وهذا هو قول جمهور العلماء، ومن تركها فلا شيء عليه حتى لو كان قادرا على شراء الأضحية، وهذا قول المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة. واستدلوا بحديث أم سلمة عند مسلم في الصحيح، استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر، يعني عشر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فأصحاب هذا القول هم جمهور أهل العلماء، قالوا أن الحكم علق على إرادة الأضحية، يعني إذا أراد الإنسان أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وإذا لم يرد أن يضحي فلا بأس أن يمس من شعره وبشره شيئا. فقالوا هذا يدل على أنها ليست واجبة، لأن لو كانت واجبة لما وكلت إلى إرادة المكلف. لكن هذا القول وهو قول جمهور أهل العلم لا يدل على عدم الوجوب، أو هذا التعليل لا يدل على عدم الوجوب. فقد نقول مثلا: إذا أردت أن تصلي فتوضأ، هل يدل هذا على أن الصلاة ليست بواجبة أو أنها سنة؟ لا، لكن لا يلزم الإنسان بالوضوء إلا حال الصلاة، إذا أراد أن يصلي لابد أن يكون على طهارة، فهذا لا يدل على أن الوضوء ليس شرطا في الصلاة، أو أن الصلاة ليست بواجبة، أو أن الوضوء ليس واجبا أو شرطا لوجوب الصلاة لصحة الصلاة. أيضا ورد، استدلوا بحديث عند الإمام أحمد والترمذي، حديث جابر أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الأضحى فأتى بكبش فذبحه وقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. فأصحاب هذا القول استدلوا بهذا الحديث، قالوا أن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فليست واجبة في حقه، فليست واجبة في حقه. القول الثاني أنها واجبة على المستطيع أو القادر أو الموسر، يعني الذي يستطيع أن يشتري الأضحية فتكون في حقه واجبة. هذا هو القول الثاني لأهل العلم، ذهب هذا إلى هذا القول الحنفية، وأيضا رواية عن الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، واستدلوا بحديث جندب رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح. يعني قالوا بعد الاستدلال بهذا الحديث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد، ولو لم تكن واجبة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لأنه لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو لا يلزم بشيء إلا إذا كان واجبا. وأيضا استدلوا بحديث أبي هريرة عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فقالوا أن هذا دليل على وجوب الأضحية. فالظاهر والله أعلم أن القول الصحيح في هذه المسألة أنها واجبة على المستطيع القادر الموسر، أما غير المستطيع فإنها ليست بواجبة في حقه، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، يعني أن يذبح المسلم الأضحية أفضل من أن يتصدق بثمنها، أن يتصدق بثمنها على المحتاجين، حتى ولو كانت هذه الصدقة التي تصدق بها أكثر من قيمة الأضحية. لماذا؟ لأن الأضحية شعيرة، شعيرة مقصودة لذاتها، والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالنحر فصلي لربك وانحر، فأمره بالنحر بعد أن يصلي، ولم يأمره بالصدقة، لم يأمره بالصدقة بعد الصلاة، بل أمره بالنحر. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. فهي شعيرة، لا شك أنها شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، لا ينبغي أن يعني تهجر أو تخفى أو تترك أو تهمل ويوزع بدلا منها المال، لا، كزكاة الفطر لا بد أن تخرج طعاما، لأن النص جاء بإخراجها طعاما، فهي شعيرة من شعائر الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا يدل على تقوى العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى وداوم على الأضحية، كل عيد أضحى يضحي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل والأكمل. أيضا الصحابة كانوا يضحون رضي الله تعالى عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، يعني المقصود أن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم. فالمؤلف رحمه الله استدل بقوله هذا بما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، إلى آخر الحديث. فاستدل المؤلف وغيره ممن قالوا بهذا القول استدلوا بهذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أفضل ما يهدى وهي الإبل ثم البقر ثم الغنم، فرتب الأفضل ثم الأفضل ثم الأقل أفضلية، أعظمهم مرتبة من قرب بدنة ثم من قرب بقرة ثم من قرب كبشا أو شاتا، قالوا هذا يدل على الأفضل. لكن بعض أهل العلم ردوا هذا القول، قالوا أن هذا القول يعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول والثابت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه ضحى وداوم على الأضحية بالغنم، ولم يرد حديث صحيح أنه ضحى بالإبل ولا بالبقر، فهذا يدل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الأضحية بالإبل والبقر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الأفضل والأكمل كما ذكرنا، فهذا يدل على أفضلية التضحية بالغنم. أما في الهدي فيختلف الأمر هنا، الأفضل في الهدي الإبل في الهدي ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 63 ناقة، وكان يضحي بالغنم كما جاء في الصحيح أنه ذبح أو ضحى بكبشين أقرنين أملحين عن بيته أو بيت أهله وعمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: ويستحب استحسانها واستسمانها، يعني يستحب للمسلم إذا اشترى الأضحية أن يسعى لاستسمانها، يعني يجعلها سمينة ولا يختار إلا الأحسن والأفضل، لأن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: تعظيمها هو استحسانها واستسمانها واستعظامها، فلا بد أن للمسلم أن يعظم الأضحية، فهي شعيرة من شعائر الله، وهذا يكون باستسمانها واستحسانها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فيختار المسلم الأحسن من الأضاحي. بعض الناس إذا أراد أن يشتري الأضحية قال: أرخص شيء عندك كم؟ لا بد للمسلم أن يعظم هذه الشعيرة. أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، تتعامل مع أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فتختار الأحسن والأفضل من حيث السمنة ومن حيث اللحم ومن حيث الصورة والهيئة، لأن أفضل الأضاحي ما كان على صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبح أو ضحى بكبشين أقرنين، فلا بد للمسلم أن يعرف هذه الأمور المتعلقة بالأضحية، فهذه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم التي ضحى بها. أيضا ثبت في حديث أنس بن مالك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ولذلك قال بعض العلماء: الأملح هو الأبيض الخالص، هو الأبيض الخالص، هذا هو الأملح. وبعض العلماء قالوا: الأملح هو الأبيض المشرب بالسواد، يعني المختلط بالسواد. نعم.
ولا يجزئ إلا الجدع من الظأن، والثني مما سواه، وثني المعز ما له سنة، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له سنتان، وتجزئ الشاه عن 1، والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن والثني مما سواه. وهذا في حديث في صحيح مسلم، حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا تذبحوا أو لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذع من الظأن. مسنة هي الثنية، المقصود بها الثنية من الإبل والبقر وكذلك الغنم، هذا هو المقصود بالثنية. فهذا يدل على أفضليتها في حال الذبح أو حال الأضحية. فظاهر هذا الحديث أنه لا يذبح الجذع من الظأن إلا إذا تعسرت المسنة، يعني لم يجد الإنسان المسنة، لكن ثبت في أحاديث أخرى ما يعارض ذلك، كما جاء عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضحي أو يوفي الجذع من الظأن ما توفي به الثنية. هذا حديث قال أهل العلم أنه يدل على أنه يجزئ مطلقا حتى لو وجدت الثنية أو لم توجد الثنية، فليس لها علاقة. فلو ضحى الإنسان بمسنة مع وجود الثنية فلا بأس بذلك. ثم قال المؤلف: وثني المعز ما له سنة، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2. هذا هو الثني، أعمار الثني من المعز الذي له سنة. فالإنسان إذا أراد أن يضحي بالثني من المعز يختار ما لها سنة، ومن الإبل ما كمل له 5 سنوات، ومن البقر ما له 2. فأما الجذع من الظأن فالذي له 6 أشهر، 6 أشهر، والثنية من البقر ما لها 2 كما ذكر المؤلف، يعني أتمت 2 ودخلت في 3. ومن الإبل ما لها 5 سنوات، يعني أتمت 5 سنوات ودخلت في 6. ومن الغنم ما لها 1، وأتمت 1 ودخلت في 2. ثم قال المؤلف: وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7. هذا هو ما يطلق عند الفقهاء بالاشتراك في الأضحية، الاشتراك في الأضحية، وهو على قسمين: اشتراك ملك واشتراك ثواب. اشتراك الملك لا تجزئ الشاة إلا عن 1، يعني لو أن إنسانا، وهذا سؤال، يعني سؤال يكثر طرحه من الناس: هل يجوز أن نشترك ونحن، يعني أنا وأبي وأخي، في شراء أضحية واحدة من الغنم؟ لا، بالمال لا، يعني اشتراك الملك لا تجزئ الشاة إلا عن 1 فقط. أما الإبل والبقر فتجزئ عن 7، عن 7، لو اشتركوا 7 بأموالهم، اشتروا إبلا أو ناقة أو بقرة للأضحية جاز ذلك. والدليل حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا ينحرون الإبل عن 7 والبقر عن 7. أما القسم الثاني من التشريك وهو تشريك الثواب، يعني أن يشرك أحدا معه في ثواب أضحيته، يقول: اللهم هذه عني وعن أبي وأمي وأخي وأختي وخالي وعمي وكذا وجدي وجدتي، فهذا يجوز ويجزئ، ولا حد له لا في الإبل ولا في الغنم ولا في البقر كما ذكر الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا فقال: اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. وأيضا جاء في رواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد. فهذا لا حصر له ولا عد له ولا حد له، وهو كبش واحد. فهذا هو التشريك في الثواب، وهو جائز ويجزئ إن شاء الله. ثم قال المؤلف: ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العظباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها. فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ذكر خمسة عيوب إذا وجدت في الأضحية فإنها لا تجزئ إذا وجدت في الأضحية هذه العيوب أو واحد من هذه العيوب. العيوب الأربعة الأولى التي ذكرها قد وردت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أنه قال أربع لا تجوز في الأضاحي، في رواية أخرى لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. والمؤلف رحمه الله تعالى نقل في كتابه، المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى كتابه المغني، أنه لا تجزئ هذه باتفاق أهل العلم، يعني ذكر اتفاق أهل العلم أو إجماع أهل العلم على ذلك، أن هذه العيوب الأربع لا تجزئ معها الأضحية. ويلحق بهذه الأربعة، هذه العيوب الأربعة، ما كان أشد منها في الصفات أو العيوب، لكن لو كان أقل من ذلك فإنه مجزئ إن شاء الله. فهذه التي وردت في النص لابد أن نأخذ بها. فحديث البراء الذي ذكرناه، العوراء البين عورها، يعني التي يعني تعورت عينها أو انخسفت عينها، انفقأت عينها، العوراء التي لا تبصر بعينها، من العلماء من قال إنها التي لا تبصر بعينها أيضا. فهذا هو معنى البين عورها. والمريضة التي البين مرضها هي التي ظهرت عليها آثار المرض، يعني أثر هذا المرض في جسمها، فهذه لا تجزئ في الأضحية، تكون هزيلة مريضة لا تستطيع أحيانا المشي، فهذه بين مرضها، فهذه لا تجزئ في الأضحية. العرجاء البين ضلعها التي لا تستطيع المشي، يعني قد تكون مع قطيع الغنم، الغنم يمشي وهي لا تستطيع المشي، قد انفردت عنهم، فهذه قد بان يعني عرجها وضلعها، فهذا نص صريح بأن العرجاء البين ضلعها لا تجزئ في الأضحية، لا تجزئ في الأضحية. أيضا التي انقطع ساقها، هذا من باب أولى أنها لا تجزئ في الأضحية. والعجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي لا مخ فيها، فهذه لا تجزئ في الأضحية. والعظباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها كما ذكر المؤلف، هذه لا تجزئ كما في المذهب. والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العظب في القرن والأذن، فهذا الحديث استدل به المؤلف في ذكر هذه الجملة، وهي العظباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، فهذه لا تجزئ بنص الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم.
والعرجاء البين وضلعها،
انتهينا من هذا.
وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها.
نعم، الجماء المقصود بها التي ليس لها قرن، التي ليس لها قرن، يعني التي لم يخلق لها قرون، التي لا يعني لم تخلق لها قرون، هذه تجزئ، لأن هذا من أصل خلقتها ولا يؤثر ذلك في لحمها، ولذلك قال وتجزئ الجماء، تجزئ الجماء، يعني بعض الغنم ليس له قرون من خلقته، فهذا يجزئ لأن هذه خلقته. أما الذي يعني مخلوق لها قرون وانكسر قرن لها أو انقطع شيء من أذنها، فهذه هي التي لا تجزئ كما ذكر المؤلف قبل قليل. وأيضا تجزئ البتراء، البتراء هي التي لا ذنب لها، لا ذنب لها، سواء كان خلقة أو كان مقطوعا، فهذه تجزئ، تجزئ كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. كذلك الخصي، الخصي هي التي قطعت خصيتاه، فهذا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين كما في رواية موجوئين، فهذا لا يضر في إجزاء الأضحية، فهذه تكون مجزئة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. نعم. والسنة،
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على صفاحها، ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
نعم، هذه الجملة فيها بيان كيفية أو صفة النحر، صفة النحر للإبل والذبح للبقر والغنم. فذكر المؤلف أن السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فهذه هي السنة في نحر الإبل، أن تكون قائمة ومعقولة يدها اليسرى، كما جاء في حديث ابن عباس أو الأثر كما ذكر ابن عباس في قول الله جل وعلا فاذكروا اسم الله عليها صواف، صواف يعني قائمة على ثلاث قوائم، معقولة يدها اليسرى كما ذكر ابن عباس. أيضا ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رأى رجلا ينحر بدنه، فقال له ابن عمر رضي الله عنه ابعثها قائمة مقيدة، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالسنة في نحر الإبل أن تكون قائمة معقولة يدها اليسرى، هذه هي السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغنم فالسنة أن تذبح على صفاحها يعني على جنبها، ويستقبل بها القبلة، يستقبل بها القبلة، وأن يسمي على الذبيحة، تسمية على الذبيحة واجبة كما قال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فالتسمية على الذبيحة واجبة إلا من كان ناسيا، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت كما جاء في صحيح مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس بن مالك أنه أتى بكبشين أملحين قرنين فذبحهما بيده، ذبحهما بيده وسمى وكبر، سمى وكبر. التسمية كما ذكر العلماء واجبة، أما التكبير فمستحب وليس بواجب، يعني لو قال بسم الله وذبح فتجزئ الأضحية، لكن لو قال بسم الله والله أكبر فهذا هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر وذبحهما بيده، فالأفضل للمسلم إذا كان يعني قادرا على أن يضحي بيده أو يذبح بيده أو ينحر بيده فليفعل. بعض الناس يأتي بجزار فهو الذي يذبح، أن تطبق السنة، أنت هذه شعيرة من شعائر الإسلام، اذبحها أرق الدم ثم خل الجزار يكمل، لا بأس بذلك، لكن أنت يعني انحر الإبل أو اذبح الغنم أو البقر بيدك، هذه هي السنة والتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يستحب،
ولا يستحب، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل.
نعم، هذا هو التوكيل المقصود ب وإن ذبحها ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبح صاحبها فهو أفضل، يعني إذا وكل الإنسان شخصا آخر أن يذبحها له فلا بد أن يكون مسلما، لا يجوز. بعض الناس ترى ما يتأكد من الجزار هل هو مسلم أو غير مسلم، هذه مصيبة. فلا بد أن يذبح الأضحية مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة ووكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما بقي، يعني كانت هي 100 بدنة، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 ووكل علي بن أبي طالب فيما تبقى، فيما تبقى يعني 37. لكن إذا كان الإنسان ذبحها بنفسه فهو الأفضل والأكمل كما ذكرنا، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، لا بد أن يفعلها المسلم بنفسه إذا كان قادرا، إذا كان قادرا. لكن هنا مسألة، هل يجوز للمسلم أن يوكل على ذبح أضحيته شخصا أو كتابيا من أهل الكتاب، يعني يهوديا أو نصرانيا؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الجملة السابقة أنه يجوز، لكن الأفضل ألا يذبحها إلا مسلم. بعض العلماء قالوا أن هذا لا يجوز لأنها قربة، هذه الأضحية قربة، والكتابي ليس من أهل التقرب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى أو عبادة الله، لكن الظاهر يجوز والله أعلم، لأن ذبيحة أهل الكتاب حلال وجائزة بنص الكتاب، بنص الكتاب في قول الله جل وعلا في سورة المائدة: وأحل لكم الطيبات، أحل لكم. المهم أنه يجوز أن نأكل من مما ذبح من أهل الكتاب، حتى لو لم يعني لو لم نعلم أنهم سموا عليها، فظاهر الآية أنه يجوز أن نأكل من ما ذبحه أهل الكتاب، ما ذبحه أهل الكتاب، فلا بأس بذلك. نعم،
أحسن الله إليك. الذين أهل العلم الذين قالوا لا يجوز بمعنى أنها لا تصح أم ينقص من أجرها؟
لا تجزئ. نعم.
ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق.
نعم، هذا هو الوقت المتعلق ببداية ونهاية الذبح، هذا الوقت المحدد، لأن الذبح له وقت محدد، لا يجوز أو لا يجزئ أو لا تجزئ الأضحية قبله ولا بعده، ولا بعده. فقال المؤلف وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد، يعني لو أن إنسانا ذبح قبل صلاة العيد فإنها لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح، يعني إذا لم يذبح قبل الصلاة فليذبح الآن بعد الصلاة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل ذلك فشاته شات لحم، يعني للثلاجة ليست أضحية. أما آخر وقت الذبح كما ذكر المؤلف يقول: يوم النحر وبعده يومان، يعني ينتهي الذبح ثاني أيام التشريق، لأن الرمي في اليوم الثالث، في اليوم الثالث ليس واجبا فلا يجوز فيه الذبح. صحيح أن الذبح يمتد إلى آخر أيام التشريق، هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، قال: هذه الأيام المعلومات هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يعني أيام التشريق، اليوم 11 و12 و13. فالأضحية لها 4 شروط ذكرها الفقهاء: أن تكون بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبرة شرعا، وكلها ذكرها المؤلف، وأن تكون سالمة من العيوب أيضا ذكرها المؤلف، وأن تذبح في الوقت المحدد لذبحها. هذه هي الشروط الأربعة التي ذكرها الفقهاء في إجزاء الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبرة شرعا أن تكون سالما من العيوب أن تذبح في الوقت المحدد لذبحها. نعم.
واستعين أضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، وإشعاره وتقريده مع النية.
نعم. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في هذه الجملة عما يحصل به تعيين الأضحية، لأن تعيين الأضحية يحصل بأحد أمرين. الأمر الأول بالقول، يعني أن يقول هذه أضحية فتتعين هذه الأضحية، يعني يعين أنها أضحية فتقع أضحية. أو الأمر الثاني أن يذبحها بنية الأضحية فلا يتكلم، لا يتلفظ، يعني إذا ذبحها بنية الأضحية كانت أضحية. ومن العلماء من قال أنها تتعين بالنية أيضا، وهذا أمر ثالث، يعني تتعين بالنية متى؟ عند شرائها، إذا اشتراها الإنسان وهو ينوي أنها للأضحية وليست للأكل للثلاجة، فبعض العلماء ذهب إلى أنها تتعين أضحية، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فلا بد أن يعين الأضحية، لأن بعض الناس يشتري لكن ليس في نيته أن يقصدها أضحية، قد يجعلها للثلاجة أو الأكل أو للإهداء أو غير ذلك، فالتعيين لا بد منه. هذه من المنافع للتعيين، هذه من المنافع للتعيين كما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم.
ولا يعطى الجزار بأجرته شيئا منها.
ولا يعطي.
والسنة أنا عندي أحسن الله إليك، ولا يعطى.
نعم، يمكن اختلاف النسخ. طيب.
نفس ولا يعطى ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها، والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر أو إن أكل أكثر جاز.
نعم. وله يعني لا يعطي الجزار، لا يعطي الجزار الذي وكله لذبح أضحيته شيئا من الأضحية أجرة عن ذبحه، وهذا ورد في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها، في رواية بجلالها، وألا أعطي الجزار منها. هذا هو الشاهد، ألا أعطي الجزار منها، يعني أجرة على ذبحه. وبعض الروايات قال نحن نعطيه من عندنا، لأن هذه الذبيحة التي ذبحها الجزار تعينت لله عز وجل، جعلت قربة لله، فلا يجوز بيع شيء منها. يعني إذا أعطاه أجرة من لحم الأضحية بدلا من النقود كأنه باع شيئا من هذه الأضحية، فهذه قد تعينت لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز المعاوضة على شيء منها كما ذكر الفقهاء. لكن لو أعطاه، لو أعطى الإنسان شيئا من الأضحية للجزار مع أجرته فلا بأس بذلك، يعني زيادة على أجرته يعطيه شيئا منها، وهذا مما يهدى من الأضحية. لكن أن يجعل لحمها أو جلودها أو شيئا منها عوضا عن أجرة الجزار أو غير ذلك فلا يجوز، لا يجوز. لكن لو كان هذا الجزار فقيرا مثلا فإنه يعطى منها لأنه فقير وليس لأجرته. هنا لابد أن يعني نفرق، لابد أن نفرق في هذه المسألة، لا يعطى لأجرته، يعطى أن إما إهداء أو إذا كان فقيرا من أجل فقره. ثم قال المؤلف والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز. وهذا وردت فيه النصوص كثيرة تدل على أن الإنسان إذا ضحى بأضحيته فإنه يأكل من الأضحية، ويأكل أيضا من الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا، وأيضا يتصدق ويهدي. والله جل وعلا يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال أيضا في آية أخرى في سورة الحج: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهذه النصوص تدل على أن المسلم يجوز له أو يسن له أن يأكل من أضحيته وأن يهدي منها وأن يتصدق منها. فالهدي يكون فيه إطعام للمساكين يعطون منها من الهدي، والأضحية أيضا يأكل منها الإنسان ويتصدق منها للفقراء ويأكل منها ويهدي منها من أقاربه ونحو ذلك أو جيرانه، فتجعل أثلاثا. هذه هي السنة. ولو أكل كما ذكر المؤلف، لو أكل أكثر من الثلث جاز له ذلك، جاز له ذلك ولا بأس به. يعني إن أكل أكثر من الثلث فإنه يجوز له ذلك، لأن توزيع الأضحية ثلاثا ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب. فلو أكل أكثر من الثلث جاز له ذلك. وهذا هو مذهب الحنابلة. نعم.
وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منه. فأما الهدي وإن
ولا
كانت طوعا
منه ولا يأكل شيئا منها
ولا شيئا منها
ولا يأكل في عندك في النسخة ولا يأكل؟
لا أبدا.
وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. إيه طيب، هذه الجملة تفيد أن يعني يمنع المسلم أن ينتفع بجلدها، من أن يبيع جلدها، لكن يجوز له أن ينتفع به، يجوز أن ينتفع به، أن يلبسه أو نحو ذلك، لأن الجلد جزء من الأضحية أو جزء من الهدي، فيجوز له أن ينتفع به كما يجوز له أن ينتفع بسائر لحمها وأجزائها، لكن ليس له أن يبيعه ولا يبيع شيئا منها، لأنها قربة كما ذكرنا، قربة لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له أن يبيع شيئا منها، لأن القرب التي تقرب بها المسلم لله سبحانه وتعالى قد أخرجها من ملكه إلى لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له أن يبيع شيئا منها ويأخذ ثمن هذا البيع ويستفيد منه. نعم.
فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت، فأكل من لحمها وحسى من مرقها، ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران.
نعم، يعني المؤلف رحمه الله تعالى قال: فأما الهدي إن كان تطوعا، هذا يفيد على أنه أو يفهم منها أنه إذا لم يكن تطوعا فإنه لا يجوز له أن يأكل منه إلا في هدي القران والمتعة، يعني التمتع كما ذكر المؤلف في آخر الجملة. يستحب أن يأكل من الهدي، يستحب له أن يأكل من الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة، يعني قطعة فطبخت، فأكل من لحمها وحسى من مرقها، ثم قال المؤلف: ولا يأكل من واجب إلا من هدي التمتع والقران، إلا من هدي التمتع والقران. وهذا يدخل يعني كل ما كان بسبب محظور أو ترك واجب أو مأمور، فإنه لا يأكل منه. إذا فعل المحرم مثلا محظورا من محظورات الإحرام أو ترك واجبا وذبح كبشا أو شاتا فإنه لا يأكل منه. الكفارات لا يأكل منها، كل الكفارات لا يأكل منها، ولذلك ذكر الفقهاء: من ترك واجبا فعليه دم، يذبحه في مكة ويزجحه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا أو لا يطعم منه شيئا، هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما الهدي سواء كان مستحبا أو واجبا والأضحية فإنه يأكل منها، أما الفدية أو الكفارة التي بسبب ترك واجب أو فعل محظور هذا لا يأكل منه شيء، لا يأكل منه، جميع الكفارات لا يأكل منها. وأيضا الذي نذر به الإنسان أن يذبحه، النذر الواجب، يقول الإنسان مثلا، بعض الناس يقول نذر علي أن أذبح شاة ووزعها على الفقراء، هذه لا يأكل منها شيئا، لا يأكل، لأنها تعلقت بالفقراء، حق للفقراء بسبب النذر الواجب، فلا يأكل منه شيء إلا كما ذكر المؤلف دم القران والمتعة تمتع، يعني هذه التمتع والقران، فإنه يأكل منه لأنه دم شكران وليس دم جبران كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. انتهى المؤلف من الكلام في هذا الباب. نعم،
لا أحسن الله ليك.
ها؟
بقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي.
نعم، هذا ذكرناه في سياق شرح هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سلمة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر، يعني عشر ذي الحجة، إذا دخلت وأراد أن يضحي. وهذا يدل على أن المسلم إذا لم ينوي الأضحية قبل دخول العشر فلا يمنع من الأخذ من أظفاره أو بشره أو من شعره شيء. ولو أن إنسانا مثلا لم ينوي أن يضحي إلا بعد دخول العشر، يعني في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، فإنه لا بأس به، وقد قلم مثلا أظافره في اليوم الثاني أو الثالث قبل أن ينوي، فلا بأس بذلك، فإنه يضحي، يعني يترك قص الأظفار أو الأخذ من الشعر أو البشرة منذ لحظة إطلاق النية في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يستعملنا في طاعته ومرضاته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته. تبقى باب واحد إن شاء الله نكمله، وهو باب العقيقة، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، آخر درس بإذن الله يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.